رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا زال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي باب ما جاء في ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم من الدليل على وجوب حفظهما والوفاء بهما. وسبب هذا الباب لكتاب التوحيد أو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن عدم الوفاء بعهد الله تنقص له، وهذا مخل بالتوحيد. فعدم الوفاء بعهد الله تنقص له. ولهذا وضع رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن المسلم ينبغي أن يحفظ عهد الله تبارك وتعالى، وأن يفي بعهد الله تبارك وتعالى، وأن لا يستهين بذلك، وأن يلتزم بعهد الله سبحانه وتعالى الذي عهده على عباده، ولا يقصر في ذلك، لأن التقصير في ذلك تنقص للمولى عز وجل، وهذا يتنافى مع كمال التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والمراد بعهد الله سبحانه وتعالى ما أخذه على عباده من عبادته وعدم الشرك به والقيام بالعبودية التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها، والالتزام بشرعه الذي شرعه لهم. هذا عهد الله لعباده الذي عهد به إلينا، فينبغي أن نوفي به. فالذي لا يقوم بعبودية الله، الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى، الذي يأتي المعاصي، ما وفى بعهد الله عز وجل، ما وفى بعهد الله تبارك وتعالى. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده، أي بعد تأكيدها. فوكد الأمر وأكده تأكيدا وتوكيدا، فإذا أقسم الواحد مثلا على شيء أن يفعله فليفعله، إلا إذا رأى أن غيرها خير منها فيكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أما إذا حلف على بر وخير فليوفي بهذا وليلتزم وليستقم على عهد الله سبحانه وتعالى. حلف واحد مثلا أن ينفق من مال كذا فليوفي، حلف أن لا يأتي معصية فليوفي. لا تنقض الأيمان بعد توكيدها. كذلك إذا عاهد غيره وجعل الله سبحانه وتعالى عليه كفيلا، فقال أعاهدك بالله، أي أجعل الله علي كفيلا، فينبغي أيضا أن يفي بعهد الله سبحانه وتعالى. وعن بويدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن الله عليهم، فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيكم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جليل يبين الموضوع الذي نتكلم فيه، وهو أن المسلم ينبغي أن يعظم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يرسل السرايا كان يوصي القوات، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطرق الصحابة حال الغزو بغير وصية، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقوم بالحق الذي عليه من الوصية والنصح لهذا الجيش. فعندنا الجهاد في سبيل الله والغزو في سبيل الله لا ينفك عن عبودية الله تبارك وتعالى ولا عن تحقيق العبودية، فالجهاد عندنا وسيلة وليس غاية. ولهذا فإن القائد المسلم إذا غزا في سبيل الله فينبغي أن يغزو على شرعة الله تبارك وتعالى، ولهذا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا كثيرة ومتنوعة تعد في الحقيقة أصلا عظيما في بيان آداب الجهاد وأحكام الجهاد في سبيل الله. فعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، لأن تقوى الله تبارك وتعالى جامعة لكل خير، جامعة لكل خير، أوصاه بتقوى الله، فإن تقوى الله تبارك وتعالى ملازمة للعبد في حال الغزو وفي حال البقاء برا وبحرا وجوا، اتق الله حيثما كنت. ولقد كانت أعظم وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأعظم وصية في الأولين والآخرين هي تقوى الله تبارك وتعالى. وتقوى الله تبارك وتعالى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله العمل بشرع الله على نور من الله يرجو العبد وجه الله سبحانه وتعالى، والبعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى على نور من الله يخاف عقاب الله. فكان النبي يوصي بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، أن يرفق القائل بمن معه من المسلمين، أن يرفق بهم. فأول وصية للقائل بعد تقوى الله تبارك وتعالى أن يستوصي بمن معه من المسلمين خيرا، فلا يشق عليهم وإنما يأخذ بهم بالرفق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من رفق بأصحابه، كان إذا لقي عدوا لم يحارب في أول النهار حيث اشتداد الحر، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى إذا مالت الشمس وانكثرت شدة الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال وقال أغزو بسم الله على بركة الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بأصحابه في الغزو، لا يفعل القائد مثلما فعل الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين فأشعل نارا وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها، أن يدخلوا فيها، فهذا من الرفق؟ لا طبعا ليس من الرفق. ولهذا قال أصحابه نحن ما اتبعنا رسول الله إلا على أن ننجو من النار، تأتي أنت اليوم وتأمرنا بالدخول في النار؟ فلم يطيعوه. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم والله لو دخلتموها ما خرجتم منها. فينبغي على القائد أن يرفق بمن معه وألا يواجه إلا عند احتدام الأمر، وإلا إذا بذل وسعه الأول في الدعوة إلى الإسلام وفي طلب الجزية كما سيأتي بعد. كذلك من الرفق بهم، من الرفق بهم أن يعدل بينهم في مسألة قسمة الطعام إذا كان معه طعام يوزعه عليهم، ولا يمنعهم من ذلك أيضا، ولا يمنعهم ماء إذا أرادوا شرب ذلك. كذلك يرفق بهم في السير، كذلك إذا احتاجوا إلى راحة فلا يشق عليهم وإنما يلجأ إلى راحتهم، وغير ذلك من هذه الأشياء. ثم قال أغزوا بسم الله، أغزوا بسم الله في سبيل الله، أغزوا بسم الله أي مستعينين بالله تبارك وتعالى في سبيل الله، ليس في سبيل حمية ولا أرض ولا وطنية ولا عروبة، وإنما هذا من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه لحسن النية والقصد. ثم قال قاتلوا من كفر بالله، يبقى النبي يضع أسس هذا القتال، فلا بد أن يكون القتال في سبيل الله حتى يكون مشروعا. اثنين، لا بد من الاستعانة بالله ولا نغتر بالقوة مهما بلغت، ولكن نستعين بالله تبارك وتعالى. أغزو بسم الله، وأيضا أن يكون القتال للكفار، فلا نقاتل المسلمين، لا نقاتل المسلمين إلا إذا اعتدوا علينا وأرادوا أرضنا، فحينئذ ندفعهم دفع الصائل، ندفعهم دفع الصائل، وإلا فالقتال يكون للكفار بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قتال المسلم فإنه يشرع بالضوابط الشرعية إذا اعتدى مسلم على مسلم في أرضه ولا يستطيع أن يرد إلا بالقتال فإنه يقاتله. ثم أوضح النبي صلى الله عليه وسلم الآداب التي ينبغي عليها التي ينبغي أن يكون عليها القائد المسلم. أخلاقيات المسلمين في الجهاد ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم أغزوا ولا تغلوا، ولا تغلوا أي أن تكتموا شيئا من الغنائم قبل قسمتها، فإن هذا من كبائر الذنوب. ولا تغدروا، ولا تغدروا، وهذا هو الشاهد من الحديث، أي لا تخونوا. فإذا عاهدتم عدوكم عهدا فاحذروا أن تغدروا. سبحان الله، ننظر إلى آداب الإسلام كيف هي. إذا أعطينا عدونا عهدا فينبغي أن لا نغدر، ولهذا علمنا الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه وقال وإما تخافن من قوم خيانة، أي وكان بينك وبينهم عهد فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فانبذ إليهم على سواء أي اطرح إليهم عهدهم أولا ولا تعتدي عليهم قبل أن تطرح إليهم عهدهم يعلم أعداؤك أنك قد نقضت أو قد يعني رددت عليهم هذا العهد، فيكونون سواء في العلم بنقض العهد ولا تغدر ولا تعتدي عليهم بدون أن تعلمهم. يعني حتى لا يجوز الاعتداء على العدو إذا كان بيننا وبينه عهد، لا يجوز الاعتداء إن خفنا منه خيانة لا نعتدي عليه، حتى نعلمه الأول أننا قد أننا قد حللنا هذا العهد. أيوة نعم، هذه أخلاق الإسلام. الإسلام لا يعرف الغدر، ولهذا حذيفة بن اليمان وأبوه لما عاهد المشركين على عدم قتال النبي صلى الله على عدم قتالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفوا لهم بالعهد الذي عهدتموه. وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم عاهد سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، وجاء أبو جندل يرصب في قيوده، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجعه إلى المشركين بموجب العهد الذي كان بينه وبين المشركين، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أتاه مسلما نظرا للعهد الذي كان بينه وبين المشركين. هذه أداب رفيعة وأداب عظيمة. بعض الناس يقول له طب إحنا هؤلاء ليس لهم عهد ولا ذمة، هؤلاء خونة، فإحنا نقوم بإبرام العهود بيننا وبينهم ثم نستغل غفلتهم وننقض عليهم، هكذا يقولون. لا، نقول لا، حتى مع المشركين، حتى مع اليهود، حتى مع النصارى، إذا حصل من هؤلاء نقض لعهد معنا يبقى ماشي، إن خفنا يبقى نعلمهم أولا، إذا وفوا إلينا يبقى لا ننقض عهدهم. ولهذا كان العهد مع هؤلاء على ثلاثة أقسام، كان العهد مع هؤلاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يوفوا لنا بالعهد، عهدناهم على شيء ولم يحصل نقض، فهنا يجب علينا الوفاء. قال سبحانه وتعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يبقى نتم العهد إلى المدة. اثنين، أن ينقضوا العهد، هم لينقضوا، فحينئذ بطل العهد الذي بيننا وبينهم ولا نوفي لهم. ثلاثة، أن نخاف ولا يحصل تصريح بهذا، أن نخاف، فحينئذ إن خفنا نقض عهد فإننا نرسل إليهم نعلمهم بأننا قد نقضنا العهد معهم حتى نستوي وإياهم في العلم بنقض العهد، حتى نستوي وإياهم في العلم بنقض العهد، وإما تخفنا من القوم الخيانة فانبذلهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إيه؟ عدم الغدر حتى مع الأعداء، سبحان الله، حتى مع الأعداء. ثم قال ولا تمثلوا، والتمثيل هو التشويه بقطع بعض الأعضاء. فلا نفعل ذلك إلا إذا فعلوا بنا ذلك فلا بأس، يعني إلا إذا مثلوا برجل فنمثل به، بقول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا. سبحان الله، شوفوا أخلاق الإسلام حتى في القتال، لا نغدر ولا نمثل ولا نقتل وليدا صغيرا،
ده العالم اليوم سبحان الله، انظروا إلى من يزعم الحضارة والمدنية وهو يصب وابلا من القذائف التي لا تعرف رحمة، فتقع على رؤوس الصغار الأبرياء. نحن إذا قاتلنا الكفار فإنه يحرم علينا أن نقتل الصغار. لماذا؟ لأنهم لم يقاتلوا، لم يقاتلوا. كذلك ورد أننا أيضا لا نقتل راهبا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة. الراهب اللي في الصومعة رغم أنه يعبد عبادة باطلة إلا أنه لم يقاتل، فعلى ما نقاتله لا نقاتله. والمرأة لا نقتلها إلا إذا شارك الشيخ والمرأة في الحرب، فحينئذ نقتل الشيخ والمرأة إذا شاركوا في الحرب، إنما إذا لم يشارك في الحرب فلا نقتل الرجل الكبير ولا نقتل المرأة. لا نقاتل إلا من قاتلنا، سبحان الله. أدب عظيم ورحمة كبيرة. حتى في السيف إذا رفعناه فإن سيفنا يعرف الإسلام ويعرف الالتزام بالضوابط. المرأة لا تقتل، الصغير لا يقتل، الشيخ الكبير لا يقتل، العابد في الصومعة لا يقتل. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، أدب رفيع. فهل لا يعقل العالم أدب الإسلام الذي فقدوه الآن؟ المقابر الجماعية والقنابل العنقودية والصواريخ التي لا تعرف الرحمة والطائرات التي تزمجر ليلا ونهارا لا تعرف تفريقا بين أخضر ويابس، ولا بين كبير ولا صغير، ولا بين امرأة وطفل. وإن الله وإن إليه راجعون. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا توجيه آخر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال على الترتيب، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذه واحد، ادعوهم إلى الإسلام أولا. نحن لا نحرص على السيف أولا، وإنما نحن نحرص على الإسلام. إحنا ليس حرصنا على السيف أولا، وإنما حرصنا على الإسلام أولا. ولهذا لا يشرع للقائد المسلم أن يغير على قوم قبل أن يبلغهم دعوة الإسلام. الأول يبلغهم دعوة الإسلام. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغار على بني المصطلق وهم آمنون، فلو قد بلغتهم دعوة الإسلام من قبل. يبقى الأول عندنا الغرض الأساسي من القتال عندنا هو الدعوة إلى الإسلام. نحن ندعو اليهود إلى الإسلام، ندعو النصارى إلى الإسلام، ندعو بقاع الأرض إلى الإسلام. لا نوجه سيفنا أولا، وإنما نوجه دعوتنا إلى الإسلام أولا، لأن هو داء المراد. نحن ما نقاتل إلا لأجل الإسلام، فوالله إن أسلموا من غير قتال فهذا هو المراد. فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني حينما يسلمون فأخبرهم أنه يجب عليكم الهجرة إلى دار الإسلام. فإذا حصل قتال بينهم وبين أهل البادية فإنه يطلب منهم التحول إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله سبحانه وتعالى، ليتعلموا دين الله عز وجل، يعني إلى المدينة. طيب، فإن هم فعلوا ذلك فلهم للمهاجرين وعليهم مع المهاجرين، يعني من الفيء والغنيمة. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجهدوا مع المسلمين. إزاي يكون لهم في الغنيمة والفيء وهم لزموا دورهم ولم يأتوا مع المسلمين؟ للقتال وللحرب، يبقى إن أبوا فليس لهم إيه شيء من ذلك. طيب، فإنهم أبوا الإسلام يعني، يبقى رقم واحد من خصال الثلاث، رقم واحد هو الإسلام. طب إن أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، اسألهم الجزية، وهذه الجزية يعطوننا إياها وهم صاغرون. طيب، فإن أبوا الجزية يبقى الخصلة الثالثة وهي القتال، فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حصرت، سبحان الله، هذا حديث جليل عظيم جدا جدا، الذين يقولون لا 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 المشايخ والعلماء ما يعرفون أدب القتال ولا يعرفون فقه الجهاد، هذا له الساسة وله المتخصصون. لا والله، ما يعرف فقه الجهاد إلا العلماء وإلا أهل العلم الراسخون، ما يعرف فقه كل شيء إلا العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يوضح في خطوات متعددة وفي مقاطع متنوعة كل فقه الجهاد وضع النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا منك ذلك، طلبوا منك ذلك، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قالوا نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله فقل لهم لا، لا أنزل على عهد الله ورسوله. ليه؟ ليه؟ لأنه يخشى أن نخسر عهد الله ورسوله، ونخشى أن نقوم بهذا. لهذا قال النبي ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قل لهم لا، العهد هو عهدي أنا وأصحابي، وليس عهد الله ورسوله، لأن عهد الله ورسوله صعب قد لا نوفي به، لكن نجعل لكم عهدنا، فإنكم أن تخسروا، فإنكم أن تخسروا ذممكم وذمة أصحابكم، يعني أن يحصل منكم غدر في ذمتكم وفي ذمم أصحابكم، أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم. يبقى قالوا لكم ننزل على ذمة الله وذمة رسوله، لا، ننزل على ذمتنا، انزلوا على ذمتنا وذمة أصحابنا. ليه؟ لأنه حينما يحصل غدر فذمة الله وذمة الرسول أعظم من ذمة القائد وذمة أصحابه، فلأن يخسروا ذمة أنفسهم أولى من أن يخسروا ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، وإن حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. يعني إذا أرادوا منك أن تنزلهم على حكم الله، أي على شرع الله، فأنزلهم على حكمك. ليه؟ لأنك لا تدري، أنت مجتهد، قد يوافق اجتهادك هذا حكم الله وقد يخالف اجتهادك هذا حكم الله. يبقى اجتهد ولا تنزلهم على حكم الله، أنزلهم على حكمك، أنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله سبحانه وتعالى أم لا، لأن الإنسان قد ينزلهم على حكم الله فلا يوافق حكم الله تبارك وتعالى، بل على مقتضى الشريعة. طبعا دي في المسألة اللي حكم الله عز وجل يعني محل يحتاج إلى اجتهاد، إنما المسألة اللي فيها حكم الله واضح فإننا ننزلهم طبعا على حكم الله عز وجل إذا كان هذا الحكم واضحا، لما هذا الكلام فيما إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية فنحن لا ندري هل في المسائل الاجتهادية نصيب حكم الله تبارك وتعالى أم لا. يبقى الشاهد من هذا الحديث الجليل الواضح أن الإنسان يحرم عليه أن يغدر، وينبغي عليه أيضا أن يعظم ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام فيه أدب جم رفيع. الذين يريدون أن يتعلموا فقه الجهاد يأخذوا هذا النص الجليل العظيم الذي يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه حقيقة كل آداب الجهاد وكل أحوال الجهاد وكل أمور الجهاد. ما غادر والله شيئا. أولا وصية القائد أو وصية الإمام الأعظم للقائد بتقوى الله. الأمر الثاني بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنية المجاهد، أنت لما تجاهد؟ جاهد في سبيل الله. وبمن تستعين؟ أغزو باسم الله. ومن تقاتل؟ قاتل من كفر بالله. وأي الآداب يجب عليك أن تلتزمها؟ لا تغدر، لا تقتل صغيرا، لا تقتل امرأة، لا تقتل شيخا كبيرا، لا تقتل عابدا في صومعه. طيب إذا نزلنا بتحت هؤلاء ماذا نصنع؟ هل نبدأ بالقتال أم نبدأ بماذا؟ لا، ابدأ بالإسلام. فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله عز وجل وقاتلهم. طيب ما الحكم لو طلبوا منا أن ننزل على ذمة الله ورسوله؟ لا، أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، فإن ذلك أهون. حين يحصل غدر فإن الغدر يكون منك ومن أصحابك أيها القائد، لا يكون في ذمة الله وذمة رسوله. طيب إن طلبوا مني أن أنزلهم على حكم الله، هذا فيه تفصيل، إن كان حكم الله واضحا فنعم أنزلهم على حكم الله، وإلا إذا كان الأمر محل اجتهاد فأنزلهم على حكمك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.